أحبائي، أهلا بكم في مشوار جديد لنا عبر صفحات الكتاب المقدس. ما زلنا متوقفين عند محطتنا في رسالة بولس رسول المسيح إلى مؤمني رومية، التي ستأخذ منا عدة أسابيع قادمة. أصلي أن ينير الله عقولنا لنفهم مشيئته الصالحة من خلال كلمته المقدسة. أرحب بك معي ثانية. إذن كنا قد ابتدأنا منذ يومين دراستنا في رسالة بولس إلى المؤمنين في مدينة روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية، وقد كتب بولس هذه الرسالة عام 58 للميلاد مشددا فيها على أن الإنسان يتبرر أمام الله بقبول فداء المسيح. تأملنا في الآيات الثلاث الأولى من الفصل الأول من الرسالة، وهو فصل شامل إذ يضم المقدمة والدوافع المرسلية للرسول العظيم وتعريف الإنجيل وحالة الإنسان في الخطية التي اقتضت الإنجيل. في الآية الافتتاحية من هذا الفصل الأول قدم لنا بولس نفسه على أنه عبد ليسوع المسيح، لكن بولس العبد رفع ليصير رسولا. العبد كانت هوية بولس، أما الرسولية فكانت مهمته أو مسؤوليته أو وظيفته، وقد أخذ لقب رسول لأن المسيح ظهر له في طريق دمشق. وماذا كانت رسالة بولس؟ لقد أفرز وخصص لإنجيل الله، والمقصود بفرزه هو تخصيصه لهذه المهمة، تخصيصه كي يحمل بشارة الإنجيل. متى طرأت فكرة الفداء على قلب الله؟ هل استحدثها عندما جاء المسيح؟ قلنا إن الجواب هو كلا، لقد سبق الله وأعلن عن خطته لفداء البشرية، وهذا الإعلان قدمه بواسطة أنبيائه في الكتب المقدسة، كتب التوراة والأنبياء والمزامير. من هنا فالإنجيل الخبر السار موجود في التوراة والأنبياء والمزامير إذا استطعنا فقط أن نراه وندركه، لكن هذا الإنجيل، هذا الخبر السار مرتبط بالشخصية التي ستحققه، وهذه الشخصية هي الإبن. أجل مستمعي، رسالة الإنجيل وهي الفداء وشخصية الفادي مرسومتان بأزهى الألوان والصور على صفحات كتاب العهد القديم. نواصل اليوم تأملاتنا في الفصل الأول من رسالة رومية، وسنقرأ منه فورا الآيات السبع الأولى.
بولس عبد ليسوع المسيح، المدعو رسولا، المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا، الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم، الذين بينهم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح، إلى جميع الموجودين في رومية أحباء الله مدعوين قديسين، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح.
شكرا. ترى هل كان المسيح إلها أم إنسانا؟ بناء على كلام الله نجد أن المسيح حمل الطبيعتين الاثنتين، فكان إلها كاملا وإنسانا كاملا. هذه الحقيقة يقدمها لنا بولس ثانية في القراءة التي سمعناها حين قال عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا. المسيح إذن جاء من نسل الملك داود جسديا، فنسب أمه العذراء مريم يرجع إلى داود، ونسب خطيبها يوسف يرجع كذلك إلى داود. لم يكن صعبا على معاصري المسيح أن يتحققوا من إنسانيته، الأمر الذي قد يشك فيه البعض اليوم. لم يكن صعبا عليهم أن يتحققوا من إنسانيته، لأنهم رأوه يجوع ويعطش ويتعب وينام، غير أن البعض منهم وجدوا صعوبة في قبول حقيقة ألوهيته. لذلك عندما كشف المسيح هذه الحقيقة علانية أمام رؤساء اليهود، حكموا عليه بأنه مجدف يستحق الموت. لقد حددوا المسيح بعدم إيمانهم ورأوا فيه إنسانا من الناس لا أكثر. لكن يوضح بولس أن المسيح أثبت عن هويته الإلهية بقيامته من بين الأموات، وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، يسوع المسيح ربنا. تعين تأتي من الكلمة اليونانية التي رأيناها قبلا وهي الأفق، أي أن المسيح ظهر في الأفق أنه ابن الله. القيامة لم تجعله ابن الله، لكنها كشفت عن كونه ابن الله. ما العلاقة إذن بين الألوهية والقداسة والقيامة؟ القيامة، قيامة المسيح، تثبت كل شيء. تثبت أنه قدوس بلا خطية، لا يمكن أن يصيبه فساد أو أن يمسكه القبر. وإن كان قدوسا بلا خطية فقد أثبت هويته الإلهية. الإنسان سجين خطايا وهو على الأرض، وسيكون سجين القبر والجحيم لولا نعمة الله. أما المسيح فلم يخطئ لأنه لم تكن فيه طبيعة الخطية، وبالتالي لم يكن ممكنا أن يبقى سجين القبر. لذا أثبت المسيح هويته الإلهية بالقيامة من الأموات، تعين ابن الله بقوة. أقول هنا باختصار إن اللفظ ابن الله نسب للمسيح ليس دلالة على أي علاقة جسدية، بل للتدليل على مجيئه في الجسد وإخضاعه نفسه لمشيئة اللاهوت بقصد الفداء. اسمح لي هنا صديقي أن أتحدث عن القيامة قليلا. القيامة تثبت كل شيء، ولدى قراءتك للكتاب المقدس سترى أن المسيح مقدم لنا بقوة قيامته. رأيناه في البداية في الجسد يسير على أرضنا محتقرا ومخذولا من الناس، كما رأيناه في الضعف البشري تعبا وجائعا ونائما في السفينة، ثم رأيناه يحمل العار ويموت على الصليب، إلى أنه جاء يوم قام فيه من بين الأموات. وأضحت القيامة دليلا قاطعا وبرهانا أكيدا على كل ما تفوه به. قال في إنجيل يوحنا: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم، أما أنا فلست من هذا العالم. انتهت أيام السير المضنية على الأرض، وها هو الآن يعود من الأموات في قوة وبهاء، ويكشف أنه فعلا ابن الله. وبعد أن قام نراه جالسا عن يمين الله في السماوات يشفع في المؤمنين ويعطيهم قوة وعزاء. ترى هل أنت في شركة مع المسيح الحي اليوم يا صديقي؟ من ناحية أخرى تؤكد لنا القيامة بأن المسيح سيعود ثانية إلى الأرض كديان وكملك الملوك ورب الأرباب، سيمحو الخطية ويملك بالبر والعدل. قال بولس إلى فلاسفة اليونان: لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان، فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. ولأن يسوع قد قام من الأموات فلا بد لك أن تقف أمامه يوما ما، وسيكون عندها إما مخلصك الحبيب أو ديانك الرهيب. مع أن بولس قدم لرسالته بالتعريف على نفسه وعلى وظيفته أو مهمته كرسول للمسيح، لكننا رأينا كيف انتقل للحديث عن المسيح نفسه وعن النبوات التي سبقت على مولده في الكتب المقدسة، وبعدها تحدث عن طبيعتي المسيح الجسدية والإلهية. ويعود بولس في الآية الخامسة لتبيان دوره ودور المؤمنين في المسيح فيقول: الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم. أي لأجل اسم المسيح قبلنا نعمة هي نعمة الخلاص، فالخلاص نقبله كنعمة أي كهبة مجانية من الله بقبول فداء المسيح. ولأجل اسم المسيح قبلنا رسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم، أي أعطانا الله أو حملنا الله رسالة نقدمها للأمم حتى يطيعهم أيضا الإيمان. إذن قبل بولس بواسطة المسيح نعمة، ولأجل اسمه قبل رسالة لكي ينشر بين جميع الأمم الإيمان بالمسيح. والنعمة لا تشير إلى هدية مادية، بل هي عطية روحانية نعطاها من دون استحقاق من جانبنا. نحن نستحق دينونة الله لأننا خطاة عصاة، لكن بفضل محبته التي أعلنها في المسيح عندما قبلنا فداءه عنا، فإن الله يهبنا القيمة الأبدية لهذا الفداء مجانا من دون استحقاق من جانبنا له. وهذه الحقيقة صديقي في أننا نتبرر على حساب فداء المسيح ستتكرر كثيرا في هذه الرسالة، لأنها أصلا موضوعها الرئيسي. لكن معاملات الله مع الذي يقبل هذه النعمة، هذه العطية، معاملات الله معه لا تتوقف هناك، بل يضع الله على كتفيه مسؤولية حمل الرسالة، رسالة الإيمان بالمسيح إلى الآخرين. من هنا فإن مسؤولية الكرازة لا ينفرد بها الذين خصصهم الله لهذه المهمة بترك وظائفهم أو أعمالهم، بل كل من قبل النعمة مدعو لأن يكون له دور في حمل الرسالة. ولنبدأ من محيطنا المحلي، لنبدأ من بيوتنا وذوينا وجيراننا وزملائنا. لا داعي لأن نعرض على الله أن ينقلنا إلى بلاد بعيدة نحمل إليها رسالة الإيمان بالمسيح ونحن لم نتحرك 10 خطوات للبيت الملاصق لبيتنا ونفعل ذلك. لاحظ أيضا مستمعي أن رسالة الإيمان لم تكن يوما محصورة في اليهود ولا في المسيحيين كما قد يتصور البعض. المسيح لم يمت من أجل المسيحيين، بل من أجل جميع أمم العالم. أعيد قراءة الآية 5 من الفصل 1، الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم. والدليل على صحة ذلك أن المؤمنين الذين كتب إليهم بولس هذه الرسالة كانوا أصلا من عبدة الأوثان، وهذا ما يعيد بولس قوله مخاطبا إياهم في الآية 6، الذين بينهم أنتم أيضا مدعوو يسوع المسيح. لقد خاطب بولس جماعة المؤمنين مسميا إياهم مدعوي يسوع المسيح، أي المدعوين من يسوع المسيح، المختارين من يسوع المسيح. كيف يختار المسيح أتباعه أو كيف يدعوهم؟ يختارهم حين يسمعهم صوته فيسمعونه. قال هو عن ذلك: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. هل سمعت صوته مستمعي؟ هل ميزت صوته؟ إنه صوت المحبة الذي يدعوك حتى يغفر لك خطاياك ويهبك نوعا جديدا من الحياة لم تعرفه من قبل. يضيف بولس في الآية 7 ويقول: إلى جميع الموجودين في روميا أحباء الله مدعوين قديسين، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. المؤمنون هم أولا مدعوون من يسوع المسيح، وثانيا هم أحباء الله، وثالثا مدعوون قديسين. وكما سبق وبينا في دروسنا السابقة، فالقداسة ليست لقبا يناله فلان أو فلانة من الناس بعد أن يعيش حياة إنكار الذات وبعد أن ينتقل من هذه الحياة. القداسة اسم نأخذه من الله مباشرة عند قبول فداء المسيح. أوليست هذه عقيدة التبرير بالإيمان؟ ألا نصبح أبرارا في نظر الله عندما نقبل فداء المسيح؟ لذا عندها أيضا يطلق علينا الاسم قديس أو قديسة. فإن كنت قد قبلت نعمة المسيح واختبرت الولادة الثانية بالإيمان به فأنت قديس وأنت قديسة. أما الآن فواجبنا أن نسمح لروح الله الساكن فينا أن يحمل عبر شجرة حياتنا ثمار هذا التبرير وثمار هذه القداسة. وفي آخر العدد السابع نسمع تحية بولس التي سنعتاد عليها في رسائله: نعمة وسلام. النعمة تحية الأمم والسلام تحية اليهود، وبولس مزج الاثنتين. النعمة تسبق السلام والسلام يتبع النعمة. آمين. نواصل تأملاتنا في الفصل الأول من رسالة رومية، وكما ترى يا أخي فإنه فصل غني جدا ولا أريد أن أمر عليه مرور الكرام. استمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من العدد الثامن وحتى الثالث عشر منه.
أولا أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم، فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا دائما في صلواتي، عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم، أي لنتعزى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعا، إيمانكم وإيماني. ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أنني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم.
ما أجمل أن تكون سيرة حياتنا كرائحة البخور العطر تفيح في الذين من حولنا. هكذا كانت سيرة المؤمنين في مدينة روما، فقد أقبل إلى الإيمان بالمسيح عدد كبير من السكان، الأمر الذي أزعج البلاط الإمبراطوري والذي بسببه أثير الاضطهاد ضد المسيحيين فيما بعد. لكن في هذه المرحلة كانت الكنيسة تنمو وتتضاعف، وصارت أخبار نشاط المؤمنين تعم كافة البلدان. هذا هو الذي دعا بولس في الآية الثامنة أن يقول: أشكر إلهي بيسوع المسيح من جهة جميعكم أن إيمانكم ينادى به في كل العالم. ماذا عنك صديقي؟ هل سمع أحد شهادتك الشخصية؟ ما هي قيمة حياتك أمام الناس؟ هل لديك تلك الشهادة التي كانت لكنيسة روما؟ أرجو ذلك. ثم يقول: متضرعا دائما في صلواتي، عسى الآن أن يتيسر لي مرة بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم. كان بولس دائما يصلي للمؤمنين، وقد كانت قائمة الصلاة لديه طويلة جدا تحتوي على أسماء المؤمنين، ويا له من عمل مبارك. كان يختلج قلب الرسول بولس شوق لزيارة مدينة روما، وهذا الشوق تحقق له بعد ذلك بسنوات حين وقع في الأسر الروماني إثر الفتن اليهودية المتكررة للقضاء عليه. لكن هنا في هذه الأعداد يعبر عن شهوة قلبه لكي يرى المؤمنين حتى يتعز ويفرح معهم. لكي أمنحكم هبة روحية لثباتكم، أراد بولس أن يأتي إلى روما أيضا ليعلم كلمة الله، وقد كان يحب ذلك كثيرا. عدد 13: ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أنني مرارا كثيرا قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم. لقد منع من أن يأتي إليهم بالرغم من أشواقه العارمة. كثيرون من المؤمنين هناك كانوا ممن قبلوا المسيح على يديه، وكان يتوق أن يكون معهم ليشددهم ويشجعهم في إيمانهم، ليكون له ثمر فيهم، أي ليرى ثمر الروح في حياتهم بعد الإيمان. اليوم مستمعي، يقف المسيح بكل ما تحمله شخصيته، يقف في وسطنا لكي يصدر كل منا حكمه فيه وعليه، إن كان إنسانا عاديا أم إلها أم نبيا أم ماذا. وقد نجد أنفسنا نشك في أنه ابن الله القدوس، وهو يرفض هذا الشك، بل يتحدانا صارخا بأنه هو الإله الذي ظهر في الجسد. وإن نحن رفضنا هذا التصريح نعتناه بالكذب والخداع، فأين أنت منه؟ وما هو حكمك عليه؟ هل قرأت الإنجيل لكي تتعرف إلى تفاصيل حياته؟ هل تعرف أنه لم يرتكب خطأ ولا خطية واحدة، وأنه ولد من عذراء بدون زرع بشري؟ فمن هو؟ وما هو بالنسبة لك أنت اليوم؟